بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله قوله: لما دنا من الصفا قرأ فيه استحباب قراءة الآية عند الدنو من الصفا، أي عند القرب منها. وهذه القراءة إنما هي مرة واحدة في أول شوط عند أن يدنو من الصفا يقرأ، ولا يكرر قراءة هذه الآية، على خلاف ما يفعله كثير من المعتمرين والحجاج، تجده يكرر الآية عند الصفا في كل شوط وعند المروة في كل شوط، بل بعضهم ربما يقرأها وهو يسعى. قال: ويستحب الصعود على الصفا لمن قدر، لأنه قد صارت الصفا محجوزة بقضبان حديدية فيصعب الوصول إلى أعلاها، لكن يقترب الإنسان ما استطاع، وخاصة إذا طاف في الدور الأول. أما إذا طاف في الأدوار العليا فإنه لا يستطيع أن يصعد على الصفا. قال: واستقبال القبلة، يتجه إلى القبلة حتى يرى البيت، وتلك الأماكن كما تقدم كلها قد جعل بلاطها متجها إلى القبلة، ففي أي مكان أنت من الحرم انظر في قدميك فاجعل قدميك متجهة إلى اتجاه البلاط، تكون متجها إلى الكعبة. قال: واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل، وهذا قد تقدم في الحديث كيفيته، تكبير ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: ويكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، لأنه سيأتي بالتهليل والذكر ثم يدعو، ثم سيأتي بالتهليل والذكر ثم سيدعو، ثم يأتي بالتهليل والذكر، فيكون التهليل والذكر كم؟ ثلاث مرات، والدعاء بينهما أو بينها مرتين، لظاهر الحديث وهو قول جماعة من الشافعية ورجحه العثيمين، وهو الأقرب لقوله بين ذلك ثم يدعو بين ذلك، ما قال بين ذلك وبعد ذلك. وقال النووي وغيره: يكرر الدعاء ثلاثا، وهذا لا يؤيده الحديث وظاهره. قوله: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي بين الصفا والمروة، الأصل أنه عبارة عن وادي، وأن أم إسماعيل كانت تنزل من الصفا وهو جبل، ثم تصعد المروة وهو جبل، وتسعى في بطن الوادي وهي تبحث عمن يغيثها حين انتهى طعامها وشرابها. قال في بعض نسخ مسلم: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، والذي في المتن وقرأناه ليس فيه كلمة سعى، ومثله في موطأ مالك، وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، ولا بد من هذه الزيادة، لأنه في قول حتى إذا انصبت قدماه في الوادي ماذا صنع؟ في الصحيح في الروايات المشهورة ليس ذكر الرمل أو السعي. وبالنسبة للحميدي رحمه الله فإن بعض أهل العلم ينتقد عليه في كتابه الجمع بين الصحيحين مثل هذه الروايات التي يزيدها، فإنه ربما زاد بعض الروايات ولم يبين أنها ليست في الصحيح، فيظن الظان أنها في البخاري أو في مسلم أو فيهما، وهي زيادة أدخلها الحميدي، وهذا من النقاط التي تجعل الجمع بين الصحيحين للأشبيلي أفضل من الجمع بين الصحيحين للحميدي. قال: مسألة حكم السعي في بطن الوادي، أي السرعة بتقارب الخطى. قال: الذي عليه جماهير أهل العلم أن السعي في بطن الوادي سنة. وكيف تعرف بطن الوادي من ظهر الوادي؟ الآن ليس هناك وادي، المكان مستوي وفيه بنيان وبلاط جدران سراميك. قال: وحيث أنه لا أثر يعلم به بطن الوادي، فقد وضعوا علمين أخضرين عند بدايته وعند نهايته. هذه تراها في السقف، فإذا وصلت عند العلم الأخضر الأول معناه أنك وصلت في بداية بطن الوادي، فالسنة أن تسعى، أن تسرع وتقارب بين الخطى. يرمل مش بالرمل، كيف بالرمل؟ قال: وخالف مالك فقال: من ترك الرمل هنا عليه الإعادة. وله رواية أخرى توافق الجمهور، والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجماهير. ثم إن هذا الرمل خاص بالرجال، فليس على النساء رمل، بل رمل المرأة خطأ، فإنه يعرضها للتكشف وتكشف العورة، وهذا غلط، المرأة تجري غلط هذا. فليس على النساء رمل، لا حول الكعبة ولا بين الصفا والمروة ولا في وادي محسر، وإنما هذا خاص بالرجال. طيب، بطن الوادي الذي يرمل فيه الساعي بين الصفا والمروة، أهو أقرب إلى الصفا أم أقرب إلى المروة؟ عند من؟ في الوسط. أنت رأيته؟ كيف عرفت أنه في الوسط؟ طيب، عند من؟ من هو أقرب إلى الصفا؟ نعم، هو بين الصفا والمروة، لكنه أقرب إلى الصفا، مع أن الصفا أرفع، جبل الصفا أرفع من جبل المروة، لكن الوادي أقرب إليه من المروة. ولهذا تتنبه، لماذا سألنا عن هذا؟ تتنبه إذا يسر الله لك الحج والعمرة ووصلت في السعي، بعد أن تمشي من الصفا قليلا تتنبه أنك قريب من الوادي، فتركز على العلم الأخضر. قال: قوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من الذكر والدعاء والصعود واستقبال القبلة. وفي حديث جابر أنه استقبل البيت ونظر إليه، ومن الصفا تستطيع أن تنظر إلى البيت بكل سهولة، بل حتى مع إغلاق المكان الذي فيه جبل الصفا تستطيع أن تنظر إليه إلى البيت. إلا أنه في الفترة الأخيرة يعني ربما يمنعون الساعين من الارتفاع، يصل إلى العمود ويرجع. لكن على المروة ولو صنعت ما صنعت لن ترى الكعبة، عند المروة لا تستطيع أن تراها، لأنه يحول بينك وبينها البنيان مغلق، بنيان مغلقة، فكيف تصنع؟ تتجه إلى القبلة، تنظر إلى البلاط تحتك وتقف متجها إلى القبلة، وتأتي بهذه الأدعية والتهليل والتكبير والتوحيد. قال: واستقبال القبلة، وإنما يستثنى قراءة الآية، فالآية لا تقرأ على المروة ولا تقرأ على الصفا إلا مرة واحدة، فلا يكون إلا على الصفا. وهكذا في آخر شوط عند المروة لا يقف ولا يدعو، في كل شوط يصنع على الصفا كما يصنع على المروة، ويصنع على المروة كما يصنع على الصفا، إلا في الشوط السابع. الشوط السابع ينتهي أين؟ عند المروة، تصل عند المروة انتهى السعي، هل تقف وتتجه للكعبة وتدعو؟ الجواب لا، أول ما تصل في نهاية الشوط بدلا من أن ترجع إلى اليسار لأجل تكمل، تتجه إلى اليمين وتخرج من الأبواب الشرقية، لا تقف ولا تدعو ولا تصلي ركعتين. والعجب أنك ترى من المعتمرين والحجاج أعداد كبيرة إذا انتهى من السعي يصلي ركعتين، كما يصلي ركعتين بعد الطواف، وهذه بدعة. ليس عند المروة صلاة. قال ولا يدعو، وإنما ينصرف ويكون قد انتهى من السعي، وهذا هو الركن الثاني أو الثالث من أركان العمرة. فالعمرة إحرام وسعي وطواف، ويبقى بعد ذلك التحلل كما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.